أصبحنا ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. مهرجان لكتائب حزب الله العراق تنديدا بمسار التطبيع، والمشاركون يحذرون من مخاطره ويؤكدون ضرورة الدفاع عن القدس. رفض شعبي واسع في المغرب لقرار استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وقوات الأمن تقمع تظاهرات ضد التطبيع. مخطط صهيوني لتحويل الضفة إلى جليل جديد، والاحتلال يهجر عشرات العائلات بعد هدم 52 منزلا خلال أسبوعين. إذن تحت عنوان التطبيع خيانة للإسلام والأمة، نظمت كتائب حزب الله العراق مهرجانا خطابيا في بغداد. وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي إن المؤامرات الأمريكية هدفها تقسيم الأمة وإنهاء المقاومة، مشددا على أن إعلانات التطبيع لن تكون إلا محاولات خاسرة لإعطاء معنويات للاحتلال.
نؤكد دعمنا المطلق لشعبنا الفلسطيني المجاهد بأرواحنا ودمائنا وأموالنا، ولن تكون إعلانات التطبيع المتتالية إلا محاولات خاسرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لكيان الاحتلال وانتشاله من المأزق الذي يعيشه بعد فشله في إنهاء مقاومة الشعب الفلسطيني. رغم القمع والإرهاب والتنكيل الذي مارسه بحقه طيلة العقود الماضية، حتى أنه بات يواجه أطفال وشباب فلسطين المحاصرين والمحرومين من أبسط مقومات الحياة، وهم يحولون الصبر والصمود إلى سلاح يفتك بعنجهية الكيان ويمرغ غروره وتفوقه بالتراب.
وخلال المهرجان أيضا أشار ممثل قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الحسيني إلى أن العدو الصهيوني يستهزئ بالمطبعين.
الله تبارك وتعالى يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا يمكن أن يكون إنسان وليا لله تبارك وتعالى ويسمي نفسه مسلما ومع ذلك هو يطبع مع أعداء الله ومع هؤلاء الذين قد شهروا سيوفهم لضرب الإسلام. فمسألة التطبيع مسألة واقعا لئيمة في هذا العصر، ونحن نخجل ونستحي أن يكون رؤساء بلادنا وأمرائها هكذا يستدلون للعدو وينبتحون لعدو الصهيوني الذي طالما رأينا كيف قتل إخواننا الأعزاء الفلسطينيين.
السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل من جهته رأى أن الدول العربية المطبعة تنتقل إلى أن تصبح جزءا من مشروع الكيان الصهيوني.
ما يتم الآن هو أن هذه الدول تنتقل من نقطة أنها دولة عربية وإسلامية إلى أنها جزء من الكيان الصهيوني، لأن كل ما يتم يوميا من إجراءات تصب بهذا الاتجاه. أقول أن كل هذه الرؤية السوداوية في المنطقة لا تعني الاستسلام، بالعكس يجب أن نتصدى للمؤامرة الصهيونية الأمريكية على هذه المنطقة، ونحن نعتقد أننا قادرين أن ننتصر.
وفي المغرب قمعت السلطات وقفة نظمت تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بمدينة فاس، واقتحمت قوات الأمن ساحة مسجد مالك وأقدمت على إخلاء الساحة من المعتصمين بالقوة رغم سلمية التحرك مما خلف عددا من الإصابات. وشهدت مدينة فاس تحركات عدة احتجاجا على إعلان السلطات المغربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكدت مصادر صحفية أن السلطات منعت جميع الأطراف من تنظيم أي فعاليات وطوقت تظاهرة دعت إليها أحزاب اليسار بساحة فلورنس. وهذا وتوالت ردود الفعل المنددة في المغرب لخطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني. التفاصيل في تقرير زهراء سلام.
ليست كغيرها مرت الأشهر الثلاثة من العام 2020 بين أنظمة عربية والكيان الغاصب لفلسطين، فاحتفالية التطبيع جرت في أربع دول كان آخرها المغرب، لكن أينما حل التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي ترعاه إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تجد بصمات آل سعود. فبحسب المسؤولين الصهاينة من المحتمل جدا أن تكون السعودية هي الدولة المقبلة التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل قبل نهاية ولاية ترامب، أي بعد نحو شهر. إلا أن ما يقوم به بعض حكام العرب المتآمرين على القضية الفلسطينية المرتمين في أحضان العمالة مرفوض عند شعوبهم الذين لن يألوا جهدا في رفع الصوت عاليا ضد التطبيع المخالف للمبادئ الإنسانية. مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أكدت موقف الشعب المغربي الرافض مطلقا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني كيفما كان مستواها وكيفما كانت طبيعتها وأيا كانت مبرراتها. المجموعة وصفت الخطوة بالسقطة الكبرى في وحل التطبيع مجددا بعد عقود عجاف من مسلسل الهرولة تحت عنوان السلام الذي آل إلى محطة الخزي في صفقة القرن ومحاولة الإجهاز على قضية فلسطين. وأدانت بشدة الخطوة المغربية المفاجئة والشاردة عن الموقف العام للمغرب الدولة، خاصة في السنوات الأخيرة برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التطبيع الرسمي ورفض صفقة القرن. الهرولة نحو التطبيع العلني جاءت إثر إعلان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته عبر تويتر عن موافقة تل أبيب والرباط على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما مقابل اعتراف بلاده بمغربية الصحراء، الأمر الذي رفضته جبهة البوليساريو المعارضة للسلطة المغربية.
أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن بلاده مستهدفة من عدة جهات إضافة للخطر الإقليمي الداهم وعدم الاستقرار في الجوار، وحذر جراد من محاولات جدية من الكيان الصهيوني للوصول إلى حدود الجزائر في إطار مخطط لاستهداف بلاده، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل المشاكل الداخلية ومواجهة هذه المخاطر.
عندما نرى في كل حدودنا في كل الفضاء المغاربي والإفريقي الدائر في حول الجزائر هناك مخاطر وهناك عدم استقرار وهناك حروب وهناك محاولات، وهناك الآن اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول حتى الكيان الإسرائيلي والصهيونية في قرب حدودنا، ولذلك حذاري عندما نقول للمواطنين وللشعب الجزائري يجب أن نتكاتف، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا.
وفي الكيان الصهيوني أكدت أوساط صهيونية أن السعودية كانت خلف تحريك عجلة التطبيع في المنطقة وهي تمهد لركوب هذا القطار. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل مصطفى خزعل.
اليد السعودية كانت خلف تحريك عجلة التطبيع وحاضرة في كل الاتفاقيات التي وقعها الصهاينة مع دول عربية. هذه كانت حصيلة القراءة الصهيونية للموقف السعودي من اتفاقيات التطبيع الأخيرة، وقد خلص المعلقون الصهاينة إلى أن السعودية تقوم بالتمهيد لركوبها هذا القطار والذي لن يكون بعيدا.
السعودية تعمل على دفع عمليات تطبيع مع دول عربية إضافية في الشرق الأوسط، وولي العهد محمد بن سلمان معني بانتهاج هذه السياسة من أجل تهيئة الأرضية لعلاقات من هذا النوع بين السعودية وإسرائيل.
أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الرياض شاركت في دفع الاتفاق بين إسرائيل والمغرب، حيث بارك ولي العهد محمد بن سلمان العملية. وفي إسرائيل يقولون أنه من المحتمل جدا أن تقفز السعودية أيضا إلى عملية التطبيع.
في المقابل عددت وسائل الإعلام الصهيونية المكتسبات الكبرى التي حققها الكيان العبري من اتفاقيات التطبيع من دون أي مقابل، والعزلة التي بات يشعر بها الفلسطينيون.
هم لم ينسوا الفلسطينيين، إنما لم يكن أمرهم يعنيهم وانفصلوا عنهم كليا. فقد وقعنا 4 اتفاقيات خلال 4 أشهر من دون أي تنازل أو طلب بتنازل إسرائيلي.
الاقتصاد الإسرائيلي سيحقق مكاسب ضخمة، فهناك العديد من الرحلات لرجال أعمال من المستوطنات في الضفة الذين يبيعون منتجاتهم في دبي وأبوظبي، وهناك على خلاف أوروبا لا ينظرون أين تنتج هذه السلع.
خبراء صهاين اعتبروا أن عهد ترامب كان بمثابة العيد المتواصل بالنسبة للكيان الصهيوني، وأن أي رئيس أمريكي لن ينجز هذا الحجم من اتفاقيات التطبيع، ورأوا أن كيانهم يواجه خسارة كبيرة نتيجة خروج ترامب من البيت الأبيض.
حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مخططات سلطات الاحتلال لتنفيذ مشاريع تحول الضفة الغربية إلى جليل جديد. وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب بأن سلطات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخطط يشمل شوارع ومواصلات ومشاريع إسكان في المستوطنات تستهدف تحويل الضفة الغربية حتى العام 2045 إلى جليل جديد إذا لم تحدث مفاجآت. وحول هذا المشروع تحدث إلينا الخبير في شؤون الاستيطان سهيل الخليلية.
المخاطر التي يتم الحديث عنها هو تهويد الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، يعني على غرار ما حصل في 50ميات القرن الماضي عندما كانت حكومة بن غوريون وقامت بتهويد منطقة الجليل حوالي 1,000,000 دونم وأكثر حتى بأنها أراضي دولة تمهيدا لتهويدها في المستقبل. هذا ما يحصل اليوم على أرض الواقع، يعني خطط يرتبط بما يخطط له الاحتلال بإجراء أعمال تسوية في المناطق المسماة جيم في الضفة الغربية والذي يهدف إلى إحكام السيطرة على الأقل ما مساحته 70% من المساحة المنطقة جيم، ومساحة المنطقة جيم هي تزيد عن 3.5 مليون دنم أو يعني 3500 كيلو متر مربع، ويسعى الاحتلال إلى إبقاء سيطرته المطلقة على حوالي 2400 كيلو متر مربع، وهذه هذه أرقام يعني خيالية إلى حد ما.
أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال هدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعين بالضفة الغربية بدعوى عدم إصدار تراخيص بناء. المزيد في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
الاحتلال يهدم ويدمر ويصادر الحرية ولا يلتفت إلا لمشاريعه الاستيطانية، وحتى الإدانات الدولية لم يعد يلقي لها اهتماما. فالأمم المتحدة تعلن مرارا وجهارا أنها ضد هدم بيوت الفلسطينيين وعمليات الاستيطان. كان آخر ذلك إعلان لها عبر إحصائية جمعتها أن قوات الاحتلال هدمت 52 منزلا خلال أسبوعين فقط بالضفة والقدس المحتلتين. جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا. التقرير أفاد أن عمليات الهدم تتم بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء من قبل الاحتلال وكأنه هو صاحب القرار. عمليات هدم المنازل أدت إلى تهجير 67 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 68 آخرين خلال الفترة بين 24 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي والسابع من ديسمبر كانون أول الجاري. تقرير الأمم المتحدة أوضح أن عمليات الهدم والمصادرة شملت 49 منزلا في الضفة الغربية وثلاثة في القدس.
شيعت الجماهير الفلسطينية في نابلس جثمان الشهيد عبد الناصر حلاوة الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال منذ أشهر، وانطلق التشييع من منزل الشهيد في منطقة المخفية بنابلس وصولا إلى مقبرة الشهداء. وكان حلاوة البالغ من العمر 56 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في 16 من آب أغسطس الماضي على حاجز قلندي العسكري شمال القدس. يشار إلى أن الشهيد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقد للسمع والنطق، وعدمه جنود الاحتلال حينها وهو في طريقه للصلاة في القدس، بذريعة أنه لم يستجب لتحذيراتهم لدى عبور الحاجز. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. مهرجان لكتائب حزب الله العراق تنديدا بمسار التطبيع، والمشاركون يحذرون من مخاطره ويؤكدون ضرورة الدفاع عن القدس. رفض شعبي واسع في المغرب لقرار استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وقوات الأمن تقمع تظاهرات ضد التطبيع. مخطط صهيوني لتحويل الضفة الغربية إلى جليل جديد، والاحتلال يهجر عشرات العائلات بعد هدم 52 منزلا خلال أسبوعين. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور البرنامج تطبيع الرباط، مخاطر وتداعيات. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، والتي نتناول من خلالها دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحام الأقصى، وبالتالي سنكون مع حضراتكم وفقرة الحوار مع ضيفنا الأستاذ عمر عساف، والحديث عن تطبيع الرباط، مخاطر وتداعيات. وسنكون مع حضراتكم أيها الإخوة والأخوات مع فقرتي مع الأسرى، وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. دعت جماعات استيطانية في القدس إلى اقتحامات منظمة للمسجد الأقصى في حملة أطلقت عليها عنوان شتاء يهودي في جبل الهيكل. وتتزامن هذه الدعوات مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، الذي يمتد من 10 إلى 18 من الشهر الجاري. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
لم تتوقف المخططات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، فالأطماع تزداد يوما تلو الآخر والاعتداءات لم تنقطع. آخر المخططات التهويدية الصهيونية ما أعلنت عنه منظمات جبل الهيكل المزعوم من تحويل فصل الشتاء إلى شتاء يهودي لاقتحام متواصل للمسجد الأقصى، ودعواتها للمستوطنين لتكثيف الاقتحامات بالتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يمتد من 10 إلى 18 من الشهر الجاري. جماعات الهيكل تخطط إلى تكريس الاحتفال بالأعياد اليهودية من خلال إشعال الشمع دنات والرقص ليلا في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط، وإضاءة الشمع في باب العمود، والرسومات المرسلة إلى الأسوار في باب الخليل وعلى طول أبواب وأسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني. وخوفا من محدودية استجابة المستوطنين لدعواتها، جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين أمثال غرشون سلمون مؤسس أمناء جبل الهيكل، ويهودا غليك، وأوري أرئيل وغيرهم للدعوة والمساهمة في اقتحامات المسجد الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها على مرافقتهم. يذكر أن هذه الجماعات كانت قد وجهت نداءات مصورة وعلى مدى الشهر الماضي للإمارات والبحرين لمساعدتهم في إقامة صلوات مشتركة في ساحات ومصاطب المسجد الأقصى، ومساعدتهم أيضا في التخلص من إدارة الأوقاف الإسلامية للأقصى، الأمر الذي أثار مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة الماضية، ورفض أي شكل من أشكال الصلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى، مؤكدا أن الأقصى مسجد للمسلمين وحدهم ولا يمكن إقامة صلوات لغير المسلمين فيه.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم، ونبقى في القدس حيث ساعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات في مدينة القدس المحتلة، وأجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي منير عويسانت من بلدة جبل المكبر على إخلاء محله التجاري تمهيدا لهدمه، مهددة المواطن بدفع مبالغ مالية باهظة إذا لم يلتزم بإخلاء محله وهدمه ذاتيا. إلى ذلك سلمت بلدية الاحتلال في القدس برفقة قوات الاحتلال قرارا بهدم منزل الناشط المقدسي فخري أبو ذياب في حي البستان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في المدينة المقدسة. أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس المهدد منزله بالهدم فخري أبو ذياب، نستمع إليه.
السيد فخري أبو ذياب، تلقيتم مؤخرا قرارا أو بلاغا من سلطات الاحتلال يهدد بهدم منزلكم في القدس، يعني ما الذي حصل ولماذا يهدد الاحتلال بهدم المنزل؟
يعني هو استهداف أولا للمقدسيين، ونحن هنا في حي سلوان، هذا الحي المهدد بالهدم والترحيل لإقامة حدائق توعاتية، ولقرب هذا الحي من المسجد الأقصى وقريب من الناحية الجنوبية المسجد الأقصى، ولذلك الاحتلال يستهدف المنازل لتصفية وجودنا، وأيضا يستهدف من يقومون بفضح ممارسات الاحتلال والكشف عن مشاريع الاحتلال التهويدية ويقفون أمام هذه المشاريع، ولذلك ويستهدف المنازل ويستهدف أيضا الأشخاص والناس بشكل عام، وتحديدا النشطاء ومن يرى الاحتلال بأنهم يقفون أمام عنجهية وممارسات الاحتلال. ولذلك داهم قوة كبيرة من قوات الاحتلال كانت ترافق مجموعة من طاقم أو طواقم بلدية الاحتلال، ووضعوا أمر هدم لمنزلي، حيث أنه أيضا بالإضافة إلى استدعاء للمحكمة لفرض غرامة أخرى. هذا الشهر أنهيت ما فرض علي سابقا 100,000 شيكل، ومن ثم الآن الاحتلال يريد كسر شوكتنا ومعنوياتنا، وهو واهم في ذلك ويظن أنه إذا أجبرنا على دفع غرامات أو هدم منازلنا ربما سيثنينا ذلك عن الوقوف في وجه الاحتلال وسياساته. وأظن أن هذه الضريبة التي ندفعها في سبيل صمود وبقائنا في منازلنا وفي أراضينا وبالقرب من المسجد الأقصى المبارك، الاحتلال يستهدف كل القدس، ومن ثم هو يحاول دائما إيصال رسالة عبر نشطاء معينين أو أشخاص معينين أنه يعني إن لم ترضوا بمشاريع الاحتلال التهويدية أو بالاحتلال سنقوم بمعاقبتكم ماديا وهدم المنازل. وأظن أن يعني المؤسسات الدولية والحقوقية، حيث أن أقل إنسان أن يكون في منزله في بيته أن يكون له منزل يأوي، وخاصة أن الاحتلال يعني هو دولة احتلال لا يجوز ولا يحق لها أن تهدم.
طيب أستاذ فخري، ما الخيارات المتاحة الآن أمامكم بعد هذا التحذير؟
نعم، أولا إذا قلنا بالمسار القانوني فالقضاء الإسرائيلي الاحتلال هو جزء من هذه المنظومة الاحتلالية التي لم ولن تنصفنا وهي غير نزيهة، ومن ثم سنحاول يعني التوجه لكل المؤسسات الدولية والوقوف والصمود وحث الناس على أن يكون هناك برنامج للدفاع عن منازلنا بشكل عام والمنازل المهددة بشكل خاص، ومن ثم الصمود والثبات. ليس لنا إلا صمود والثبات، وحتى لو كان الثمن بهدم منازلنا فنحن أصحاب الحق والهوية، وسندفع هذا الثمن والضريبة الباهظة في سبيل البقاء والصمود بالقرب من المسجد الأقصى وفي أراضينا.
الأستاذ فخري أبو ذياب الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس فخري أبو ذياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لكم.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
قراءة خطوة الرباط التطبيعية مع كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل شوقي سعيد.
لم تكن العلاقات المغربية الصهيونية سيئة في وقت من الأوقات، فما كان ينقصها سوى اتفاق رسمي يفتح هذه العلاقات على أوسع أبوابها رسميا بحسب الأوساط الصهيونية. وما حصل الآن هو توثيق هذه العلاقات وانطلاقها دون أي حرج أو حدود بدافع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو، اللذين وافقا على طلب المغرب باعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية وبدفق من الوعود الاقتصادية والمالية.
أريد أن أشكر الرئيس ترامب على جهوده الكبيرة لجلب السلام إلى إسرائيل، وأريد أن أشكر ملك المغرب محمد السادس على قراره التاريخي لصنع السلام التاريخي مع إسرائيل. دوما كان هناك بين المغرب والشعب اليهودي علاقات، وسوف نقيم بداية من جديد مكاتب اتصال بين إسرائيل والمغرب، وبعد ذلك بالسرعة الممكنة إقامة علاقات سلام دبلوماسية كاملة.
منذ زمن تحاول المغرب بدون النجاح تحقيق الاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية، وعملوا بذلك مع الولايات المتحدة، وأرادوا مساعدة يهود الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية، وأراد المغربيون مساعدة الأمريكيين لحل النزاع في الصحراء الغربية، وهذا ما وافق على فعله ترامب اليوم، وحصل الاتفاق من خلال اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس وترامب. ويجب أن نعرف أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل هي من العام 1950، وقد استعجل المغاربة لأنهم يعرفون أنهم لن يحصلوا على ذلك من بايدن، وحصلوا عليها من ترامب في الفترة المتبقية له.
في القريب سيتم فتح ممثليات بين إسرائيل والمغرب، وستكون خطوة أولى لفتح سفارات ورحلات مباشرة، ولقد كان هناك زيارات لإسرائيليين إلى المغرب ولم تكن هناك أي مشكلة، وحتى مع جواز سفر إسرائيلي لكن عبر طريق دولة ثالثة، والآن سيحدث ذلك عبر رحلات مباشرة.
الأوساط الصهيونية ركزت على الصفة الرسمية التي يحملها ملك المغرب وهي رئاسة لجنة القدس واعتباره الأب الروحي المدافع عنها، وبالاتفاق مع كيان العدو فقد وجه ضربة قاسية للقضية الفلسطينية وما تمثله القدس من رمزية مقدسة للفلسطينيين والمسلمين، بعدما ضرب كيان الاحتلال باتفاق مع الخرطوم رمزية اللآت الثلاث، واليوم ضربت بالصميم رمزية القدس.
المغرب ليس دولة عدو لإسرائيل، وقد زرنا جميعا المغرب، لكن حصل اليوم الإعلان عن الاتفاق، ولا ننسى أن الملك المغربي يعد الأب الروحي للقدس، حيث كان رئيس لجنة القدس، فله وظيفة رمزية بالدفاع عن القدس، لذا يعد السلام مع المغرب ضربة قوية جدا للفلسطينيين.
لقد شكل الإعلان عن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل ضربة قوية للفلسطينيين، وهذه ليست النهاية، حيث هناك محادثات هادئة بين دول إسلامية في إفريقيا وآسيا، والأمل أن يتوج ذلك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
أخيرا، فقد أكد سهر الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنير أن التطبيع بين السعودية وكيان العدو أمر حتمي، وعلقت الأوساط الصهيونية بالقول إن المغرب هو بوابة السعودية الواسعة نحو تمهيد الطريق أمام الرياض للتطبيع مع إسرائيل، لكن التوقيت غير معروف حتى الآن.
نعم، شكرا جزيلا للزميل شوقي سعيد على هذا التقرير. وننتقل عبر الهاتف إلى الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. أستاذ عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بك. وعليكم السلام وبركاته، مساء.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، يعني كل العالم اطلع على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق ب التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال. طبعا سبق ذلك بأيام نفي قاطع من رئيس الوزراء المغربي للأنباء التي تتحدث عن التطبيع. هل كانت خطوة الرباط متوقعة بحسب رأيك؟
يعني أنا أظن أنها كانت متوقعة، لأن جارد كوشنر وترامب ونتنياهو كلهم كانوا يقولون بأن هناك عددا من الدول ستأتي بعد البحرين وبعد الإمارات، وكانت المغرب ذكرت بالاسم كأحد المرشحين لذلك، وبالتالي علينا أن لا نكون قد فوجئ، لا يكون أحد قد فوجئ بمثل هذه الخطوة، خصوصا وأن النظام المغربي ملك المغرب معروف بأن له علاقة مع كيان الاحتلال تعود لعشرات السنين، وهو أحيانا كانت تكون بشكل سري وبشكل زيارة يقوم بها بيرس، وأحيانا تكون بطرائق أخرى، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجئا لأي كان. ربما الانتقال من السر إلى العلن هو الذي يعني العبر الجديد في هذه الحالة.
نعم، أستاذ عمر، يعني إذا راجعنا على تاريخ العلاقة المغربية مع الكيان الصهيوني نجد أنها بدأت من عام أو في العام 1994، وكان هناك مكتب اتصالات في الرباط، وقطعت العلاقات في ظل الانتفاضة. ما الذي اختلف اليوم ودفع بالرباط إلى التطبيع مع الصهاينة؟
لا بس يعني دعني أصحح، العلاقة مع المغرب هي تثبت هذا التاريخ اللي هو 1994. العلاقة من أيام السادات كان المغرب هو عراب عمليا وجزء من صفقة كامب ديفيد عمليا في حينها وزيارة السادات للقدس ومحادثات كثيرة. ولكن نعم الجديد اليوم هو أن المغرب وغيره من الدول عمليا يريدون أن يحصلوا على بعض الفتات في ظل إدارة ترامب في آخر أيامها. هذا الفتات يحاول الجميع أن يكون على حساب القضية الفلسطينية. فإذا كان السودان قد ادعى بأنه سيخرج من قائمة الإرهاب جراء تطبيعه مع الاحتلال ولم يحصل ذلك، فإن المغرب اليوم يريد أن يقول أنه يحصل على دعم أمريكي يعني ضمه واستيلائه على الصحراء وعلى شعب الصحراء مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال. هذا هو الجديد. أما الجديد على الصعيد يعني الفلسطيني العكس، الجديد هو مزيد من قضم الأراضي، مزيد من العدوان، مزيد من تهويد القدس الذي يفترض أن يكون المغرب هو من يترأس لجنة القدس في لجنة المؤتمر الإسلامي. وبالتالي الجديد هو مزيد من الإجراءات الصهيونية ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية. هذا هو الجديد. يعني لا يوجد جديد لدعم أو لصالح أي خطوة يمكن أن يقدم عليها المغرب أو غيره من دول التطبيع التي كانت تطبع سرا واليوم تخرج للعلن.
نعم، لكن إذا يعني انتقلنا من الحكومة المغربية إلى الشعب المغربي، نجد أن الشعب المغربي كان دائما إلى جانب القضية الفلسطينية، والشاهد على ذلك حي المغاربة في القدس. هل يمكن برأيك أستاذ عمر يعني أن تمر خطوة التطبيع الرسمية هذه مرور الكرام في ظل هذه العلاقة التاريخية؟
يفترض لا، يفترض أن ندرك جيدا أن الشعب المغربي نعم والنواب المغربيون سبق أن قدموا مشروع بيان لتجريم التطبيع مع الاحتلال. وبالتالي اليوم الغريب يعني المفارقة هي أن تأتي هذه الخطوة المغربية في ظل حكومة يفترض أنها حكومة توجه إسلامي في المغرب، حيث يحكم حزب العدالة والتنمية هو يرأس الحكومة. غريب أن تقدم المغرب على مثل هذه الخطوة وحكومة إسلامية أو بين قوسين إسلامية هي التي تقود البلاد أو تقود الحكومة في المغرب. لا بالعكس، أنت كانت كل المنظمات المغربية وكل يعني المؤسسات المغربية بالعشرات أظن حوالي 60 أو 70 مؤسسة مغربية تعقد اجتماعات طوال أمس وتقول بشكل واضح أن هذا القرار لن يمر. نحن على ثقة بالشعوب العربية كما وثقنا بالشعب المصري وبالشعب الأردني. اليوم نحن أيضا نثق بالشعب العربي المغربي في أنه لن يمكن التوجهات الملكية من أن تمر على حساب القضية الفلسطينية.
نعم أستاذ عمر، ما هي انعكاسات خطوات التطبيع هذه على مستوى الجغرافيا السياسية للمنطقة بشكل عام؟
يعني هي تفرض تحديات جديدة، هي تفرض تحديات جديدة تحديدا على الشعب الفلسطيني وعلى أنصار الشعب الفلسطيني وعلى محور المقاومة. وأنا ما فقط مدرك أن الدول التي تطبع هي نوعان من الدول، دول ملكية أو إمارات، يعني هي دول السلطة فيها ليست للشعوب، أو دول عسكرية، الأنظمة العسكرية هي التي تحكم فيها. وبالتالي نعم الشعوب غائبة، ولكن مرة أخرى هذا يفرض تحديات علينا في حركة المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني وعلى كل أنصار الشعب الفلسطيني، خصوصا في محور المقاومة الذي يعني تقف الشعوب العربية إلى جانب التوجه بعدم التطبيع وبالتصدي للتطبيع والمتطبيع.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم. شكرا لك أستاذ. ننتقل إلى الفقرة التالية مع الأسرى عن تحرك الأسرى المحررين في قطاع غزة. بهذا العنوان ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. اعتصم العشرات من الأسرى المحررين في قطاع غزة مطالبين بوقف سياسة التمييز التي تنتهجها السلطة الفلسطينية بين غزة والضفة. وخلال الاعتصام الذي أقيم أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القطاع، دعا المشاركون رئيس السلطة محمود عباس إلى التدخل لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين. وأوضح المعتصمون أن رواتبهم تصل مجتزأة منذ أكثر من 33 شهرا على عكس ما يجري في الضفة الغربية. وأكد المشاركون استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق التسوية المالية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع إليه.
سيد مجدي، هل سياسة التمييز برواتب الأسرى بين الضفة والقطاع أصبحت أمرا واقعا، وكيف تتم المعالجة الآن؟
نعم بكل تأكيد، عندما نتحدث عن موضوع الرواتب وموضوع الأسرى في داخل السجون وموضوع الأسرى المحررين، فبالتالي ليس مطلوب منا أيضا أن نغفل الانقسام الجيوسياسي بين شطري الوطن الموجود والجاسم على صدورنا منذ 2007، هذا الانقسام البغيض الذي أثر على كل مناحي الحياة وبالتالي انعكس على قضية الأسرى والأسرى المحررين في كافة الوطن لا سيما في قطاع غزة. وبالتالي المطلوب من القيادة الفلسطينية ممثلة بشخص فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن سرعة معالجة هذا الموضوع للخروج من هذه الأزمة الوطنية وهذه الأزمة والكارثة التي يعاني منها الأسرى، أسرى قطاع غزة والأسرى المحررين الذين يتقاضون نسبة رواتب 50%، وبعض الأسرى أيضا المحررين وبعض الأسرى في داخل السجون المقطوع رواتبهم. هذا الملف يحتاج إلى قرار سياسي ومعالجة سياسية من قبل القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس.
طيب سيد مجدي، ما جدوى دعوة السيد محمود عباس؟ ثمة من يقول أن السلطة هي التي أخذت هذه القرارات.
بكل تأكيد هذا الموضوع شائك، وهو موضوع كما أشرت هو موضوع سياسي، وبالتالي يحتاج إلى تدخل من القيادة الفلسطينية ومن السيد الرئيس للإعاز للجهات المختصة في وزارة المالية وفي الحكومة لمعالجة هذا الملف وإنهاء هذا الملف، لأنه كما أشارت القيادة الفلسطينية وحسب قرارات المجلس الوطني والمركزي بأن قضية الأسرى قضية وطنية، وتحدث بكل صراحة وبكل وضوح وبجرأة الرئيس أبو مازن من أعلى منبر في الأمم المتحدة مخاطبا العالم بأن قضية الأسرى والشهداء ورواتبهم خط أحمر، وبالتالي القيادة ملتزمة. طالما القيادة الفلسطينية ملتزمة فهي ملتزمة أدبيا وأخلاقيا، ونحن كحكومة ومنظمة التحرير ملتزمين أدبيا وأخلاقيا لدفع فاتورة المال لمن دفع فاتورة الدم في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للأسرى البواسل في داخل السجون والأسرى المحررين الذين تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب وأفنوا زهرات شبابهم في داخل السجون والمعتقلات السياسية. وبالتالي نحن ندرك المعضلة التي تعاني منها القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من قبل ممارسات الاحتلال وعملية القرصنة وابتزاز القيادة وسرقة أموال المقاصة، بحجة أن هناك خصم 149 مليون دولار، وهذا الخصم ليس بالجديد منذ 2018، لا هذا الخصم موجود منذ العام 2015، وتعرضت القيادة وصمدت القيادة في هذا الموضوع والتزمت بدفع الرواتب. الآن المطلوب بعد هذه الاعتصامات والاحتجاجات من قبل الأسرى والأسرى المحررين في كافة أماكن ومقرات هيئة شؤون الأسرى المحررين وأمام باحات الصليب الأحمر وفي كل مناحي الحياة وعبر المناشدات الإعلامية وعبر كل الرسائل التي خرجت، الآن المطلوب إنصاف الأسرى المحررين وأسرى قطاع غزة بضرورة صرف الرواتب.
ماذا عن الخيارات في حال لو استمرت هذه السياسة؟
أنا بعتقد حسب اللقاءات والمشاورات التي تمت وعبر النداءات التي تقدمنا بها في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنظمة أنصار الأسرى ومفوضية الشهداء ومهجة القدس وكل المؤسسات العاملة، ونحن أخذنا على عاتقنا التواصل مع الجهات المختصة والمسؤولة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة بشخص اللواء الوزير قدري أبو بكر أبو فادي، و بصراحة كان متعاطي في هذا الأمر وأوعز للجهات المختصة في وزارة المالية، وكانت هناك المعضلة من وزارة المالية، ونجحت الهيئة خلال العام المنصرم بإعادة رواتب ما يقارب من 80-90% من الأسرى في داخل السجن، وكان آخر كشف لأسرى حركة الجهاد الإسلامي من أصل 30 أسير في داخل السجن تم إعادة 23 أسير رواتبهم، وهناك معالجة لبعض القضايا، وهناك بعض الأسرى المحررين أيضا من هي مقطوع رواتبهم، توجد عندهم إشكالية سياسية ازدواجية في الراتب، راتب من حكومة حماس وراتب من حكومة الرملة، وهناك أيضا بعض الأسرى المحررين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجات فنية قيد المتابعة مع هيئة شؤون الأسرى. إلا أيضا هناك أيضا بعض الإشكاليات أيضا تم التفاهم عليها من خلال اللجنة الفنية المشتركة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير والحكومة ووزارة المالية، على أن يتم العمل بناء على قرار القيادة من يتم دمج الأسرى المحررين في السلطة الوطنية التزام أدبي وأخلاقي، وهناك أكثر من 7000 ملف سوف يتم معالجتهم خلال الأشهر القادمة، بعيدا عن عملية شيطنة قضية الأسرى من قبل السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية المدعومة بغطاء أمريكي لوصف قضية الأسرى وربطها بالإرهاب الدولي.
كل الشكر لكم السيد مجدي سالم المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه، كيف ممكن يصير هيك؟ والأرض بتبلعش الناس، والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر. آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام. والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية، لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت، اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة، بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حد ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه، ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة، لمحت مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة، شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها، جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت، صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره، وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يمه ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يمه سابقهم. لوحت ام صابر بايدها لموكب صابر مودعه، ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر. والله يسعد اوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع اخوكم ايوب.
انا ايوب، انا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب. أيها الأخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين.